بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندك سبب النزول يا أخانا فتح. الذي في ابن كثير. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى. ما معنى وابتلوا اليتامى؟ اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح. هذا الاختبار يكون قبل البلوغ أم بعد البلوغ؟ قبل البلوغ. ليتبين حال اليتيم بعد البلوغ. هل هو ممن يحسن التصرف أم لا يزال في سفهه وعدم إحسانه للتصرف حتى إذا بلغوا النكاح؟ بلغوا النكاح مقصود سن البلوغ. هل للبلوغ سن معينة؟ ما هي علامات البلوغ أبراء؟ الأولى الاحتلام، الثانية بلوغ سن 15 سنة، الثالثة الإنبات. هذه الثلاثة تشترك بين الذكور والإناث، وينفرد الإناث بالحيض والحمل. فإن آنستم منهم رشدا. ما معنى آنستم؟ ما معنى آنستم؟ علمتم، غلب على ظنكم، وجدتم. يقول الراغب رحمه الله: فإن آنستم منهم رشدا، أي أبصرتم أنسا به. أبصرتم أنسا به، والمعنى هو ما سمعت. وقول الله سبحانه وتعالى: فادفعوا. فإن آنستم منهم رشدا، إذن لا يكفي البلوغ، بل لا بد من أن يجتمع معه أن يؤنس منه الرشد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا. قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. والرشد يشمل ثلاثة أشياء: يشمل العقل ويشمل الدين ويشمل المال، راشدا في عقله، مقيما لدينه، حافظا لماله، محصنا له. قال: وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الصبي مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه، فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ما معنى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا؟ التصرف فيها وإتلافها وتضييعها يبادر بذلك بلوغ اليتيم، حتى إذا بلغ اليتيم يأتي وقد ذهب ماله أو أكثره أو كثير منه، منهي عنه. هذا من أكل أموال اليتامى. هل يؤذن بأكل شيء من مال اليتيم؟ هذا هو درس اليوم. قال الله عز وجل في تتمة الآية: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الخطاب للأولياء والأوصياء والنظراء على مال اليتيم. ومن كان غنيا فليستعفف، إن لم يكن له حاجة إلى أخذ شيء من مال اليتيم فلا يأخذ شيئا، يجعل عمله لله سبحانه وتعالى، لأن عنده من المال ما يكفيه، ويصلح مال اليتيم احتسابا للأجر يؤجر، لأنه يكون في كفالته يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فولي اليتيم إن كان غنيا كأن يكون تاجرا أو مستغنيا، عم اليتيم، خال اليتيم، ولي اليتيم بشكل عام، من عم أو جد أو قريب أو حتى بعيد. من كان غنيا فليستعفف، أي عن مال اليتيم لا يأخذ منه شيئا. ومن كان فقيرا واحتاج إلى أن يعمل في مال اليتيم وأن يتعب وأن ينمي ويصلح وأن يتاجر فيه مثلا أو يشارك فيه بما يغلب على ظنه أنه ينميه، فإنه سيذهب عليه وقت ويبذل جهدا وهو فقير، إذا انصرف إلى شؤون نفسه ضاع مال اليتيم، وإذا انصرف إلى شؤون مال اليتيم ولم يأخذ منه شيئا قصر في ماذا؟ في نفقة أهله ونفسه وأولاده، فأذن له أن يأكل بالمعروف بما يتعارف عليه. وإذا نظر الناظر إلى ما أخذه لا يراه قد أخذ شيئا فوق قدره، هذا المعروف المتعارف عليه، كأن يأخذ أجرة أجير أو يأخذ نسبة دلال أو نحو ذلك من الأشياء المتعارف عليها بين الناس، كأنه يعمل لغير يتيم فيأكل بالمعروف. فإذا كان يحرث في أرض اليتيم ويزرعها ويعمرها من زرع أو ثمر أو نحو ذلك، وجاءت الثمرة والغلة، نعم، فإنه يأكل بالمعروف مما تعرف الناس عليه، يجعل نفسه كأنه شارك شخصا غير اليتيم، ولينظر ما الذي يعطاه فيأخذ مثل ذلك الذي كان سيعطاه لو كان عند غير اليتيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: ومن كان غني ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف. قال: من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل شيئا. قال الشعبي: وهو عليه كالميتة والدم، يعني حرام إذا كان غنيا مستغنيا، لا يجعل مال اليتيم مصدر رزق وثراء، إنما يستعف عنه إذا كان مستكفيا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت نزلت في مال اليتيم. ثم ساقه بسند آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وبسند ثالث أيضا عن هشام عن أبيه عن عائشة، مخرجه هشام، قال: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. قال الفقهاء: والحديث في البخاري، وأورده الشيخ في الصحيح المسند من أسباب النزول. بل متفق عليه. قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. أقل الأمرين بمعنى أنه ينظر إلى حاجته، كم حاجته مثلا، فإذا افترضنا أن حاجته في السنة وهو يعمل في مال اليتيم في أراضيه وثماره وزروعه، أن حاجته في السنة 500,000، هذا قدر الحاجة، وأن الأجرة إذا كان يعمل عند غير اليتيم 700,000. ما هو الأقل، أن يأخذ حاجته أم أن يأخذ الأجرة؟ ما هو الأقل؟ أن يأخذ حاجته، قدر حاجته. وإن كان بالعكس، حاجته 700 والأجرة 500، ما هو الأقل؟ الأجرة، يأخذ أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته، لأنه قد يكون مثلا هو وحده الذي يعمل فحاجته قليلة، فيأخذ بالمعروف، فليأكل بالمعروف. وقد يكون عنده 10 من الولد وحاجتهم أضعاف أجرته أو ضعف أجرته، فهنا يعطى الأجرة. قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر، يعني هل يرد هذه 500,000 التي كان يأخذها كل سنة إذا فتح الله لها في أبواب الخير والرزق، يردها في مال اليتيم؟ فيه خلاف بين الفقهاء على قولين: أحدهما لا يردها، وهذا هو الظاهر، أنه أخذها محتاجا إليها في وقت من الأوقات لا يلزم ردها، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا حسين ولعله ابن علي الجعفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سند حسن، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، ليس لي مال، نعم، ليس لي مال ولي يتيم. ترى الآن لو جاءت علامات الترقيم كانت مريحة، لكن هنا كلها في جملة واحدة، كان حقه أن يقول ليس لي مال فالفاصلة، ثم يقول ولي يتيم. لأنه قد يأتي من يقرأ ليس لي مال ولي يتيم، ليس لي مال ولي أي عندي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك، غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا. المتأثل المال الذي يأخذه ادخارا، لا لأكل حاجة إنما ادخارا، لأن بعض الناس مثلا يعمل في وظيفة أو في عمل وراتب يأخذ حاجته ثلث الراتب والباقي يتأثله، يعني يجعله له في المستقبل، يضيف بعضه إلى بعض. قال: ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك، أو قال تفدي مالك بماله. شك حسين، ومعنى من غير أن تفدي مالك بماله أنك نعم في كل سنة لو لم يكن لك يتيم ستأخذ من أرضك فاكهة كذا وحبوب كذا وأشياء، فلما جاء مال اليتيم كأن أرضك هذه جعلتها للادخار والاكتناز، وتأكل في مال اليتيم فتفدي مالك، أي تسلم وتجعله سليما غير منقوص بمال اليتيم، تأخذ من مال اليتيم. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: حدثنا حسين المكتب، أعطونا التقريب، هل هذا المعلم حسين بن ذكوان؟ هناك الحسن بن ذكوان والحسين بن ذكوان. الحسن ثقة والحسين فيه ضعف. قال في التقريب: الحسن ابن ذكوان هذا صدوق يخطئ، رمي بالقدر، أخرج له البخاري. وهذا صاحبنا الحسين بن ذكوان المعلم المكتب، هذا ثقة أخرج له الجماعة. نعم. وحديث إذا صلى أحدكم فلا يضع يده على فيه، من طريق الحسن بن ذكوان الذي هو صدوق يخطئ فيه ضعف. إذن الحسن بن ذكوان البصري صدوق يخطئ، رمي بالقدر، خرج له البخاري، كان يدلس. والحسين بن ذكوان البصري المعلم المكتب العوذي ثقة ربما وهم، خرج له الجماعة. فإذا هذا الحسين بن ذكوان. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فإذن هو حسين بن ذكوان في السند الأول، وفي السند الثاني الحسين قال حدثنا حسين المكتب يقال له المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عندي يتيما عنده مال وليس عندي شيء ما آكل من ماله، أآكل من ماله يعني بهمزة الاستفهام. قال بالمعروف غير مسرف. ثم ذكره أيضا وقال وروى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله فيما أضرب يتيمي؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. قال ثم ذكر بسنده إلى ابن عباس أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح في إبلي وأفقر، يعني بمعنى أن العطاء والأخذ أن كله يكون من مالي فيحصل لي فقر، فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ قال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها كذا وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب، يعني بالمعنى في المعروف. إسناده صحيح موقوفا إلى ابن عباس، معنى أمنح في إبلي أقدم الناقة لمن ينتفع بلبنها أو وبرها زمانا ثم يردها، وأفقر أي أعير البعير للركوب، أفقر إذن أعير البعير للركوب. إن كنت تبغي ضالتها تبحث عن ضالتها وتهنأ، قال هنأ البعير هنأ البعير طلاته بالهنأ وهو القطران يعالجه من الجرب، وتهنأ جرباها عن الجرباء من هذه الإبل تطلوها بماذا؟ بالقطران للعلاج، تعملها تفعل فيها كما أنها لك، وتلوط حوضها تصلح حوضها بالطين، وتسقي عليها فاشرب غير مضر بناسل ولا ناهك في الحلب أي مبالغ فيه. قال وبهذا القول وهو أداء البدل يقول عطاء ابن أبي رباح عكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري والثاني نعم، لأنه قد قال قبل هل يرد إذا أيسر أحدهما؟ لا، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وبهذا القول وهو عندكم أداء البدل هذا ليس أداء للبدل، هذا عدم أداء البدل. والثاني نعم، لأن مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله، ها هنا أداء البدل، كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. قال: وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا ابن خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب قال قال عمر، سند صحيح لعمر: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. انظروا حارثة في جامع التحصيل، هل سمع من عمر؟ أن السند صحيح. طريق أخرى، طريق أخرى سند صحيح فيها عنعنة أبي إسحاق في الطريقة الأولى والثانية، وننظر هل هناك انقطاع بين حارثة لكن الطريقة الثانية متصلة لولا عنعنة أبي إسحاق. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال قال لي عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. سند صحيح، وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك. إذن هذا سند له طرق عن عمر أسندها صحيحة، حارثة بن مضرب. طيب، فإذا حملوا قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرض، يعني يقترض من مال اليتيم، يقترض من مال اليتيم. وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه قضاه. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري وربيعة، السند صحيح: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ذلك في مال اليتيم، في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق، يعني هذا المروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة قلب المعنى، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالوا: إن كان اليتيم فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء، وإنما المقصود هنا الكلام على ولي، على الولي، ولي اليتيم وليس على اليتيم. قال: لأنه قال: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني الأولياء، ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. إذن هذان القولان، هل يرد ويبدل ما أخذه من مال اليتيم أم لا؟ الراجح أنه لا يبدل إذا كان أخذه بالشرط المذكور بالمعروف على قدر الحاجة. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، أي حين يؤنس منهم الرشد وتتوفر الشروط، فأشهدوا عليهم، أشهدوا على أنكم دفعتم إليهم أموالهم حتى تكون لكم حجة إذا خاصمكم هؤلاء اليتامى أو أبناؤهم أو أقاربهم، فيكون عندكم حجة أنكم قد دفعتم إليهم كامل أموالهم، كامل أموالهم، وكفى بالله حسيبا. هذه الشهادة مطلوبة، والشهادة في الأمور المهمة التي يخشى من ورائها مشاكل مطلوبة دفعا ودرءا للإشكال. قال ابن كثير رحمه الله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم أي بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد منهم فحينئذ سلموهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر الله للأولياء أن يشهدوا على اليتامى إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم الأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة، مدخلة مروج حسابها، مدلس أمورها. الله عالم بذلك كله. ولهذا قال في ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. خرجه مسلم في كتاب الإمارة. لا تأمرن على اثنين. إذن هذا الحديث هو الذي نختم به هذا الدرس: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. كتبت هذا الحديث، حديث أبي ذر، رواه مسلم. إني أراك ضعيفا، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. حارثة بن المضرب روى عن عمر وعلي وابن مسعود وجماعة. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.